الله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الطاهر المبين وعلى آله النور المبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة 43، لكن في ضيف بالمسألة 42 ظاهرا ربما لم نستعرضه، نكمله في المسألة 42 ثم نعاود الخوض في المسألة 43. طبعا المسألة 42 كانت هي سيكررها الماطل بعد في فصل أو فصلين لاحقين. السيد يزدي رحمة الله عليه مع حسن كتاب العروة الوثقى، وبداعة هذا الكتاب بديع، لكن فيه أحد المؤاخذات عن الفنية أن المسألة الواحدة يكررها في أبواب عديدة، يعني في تكرار في الأبواب كثيرة. طبعا التكرار ليه حسن، ولكن ممج من جهة أخرى. وطبعا هذا التكرار في حين هو سلبي في إيجابية بعد أخرى. إيجابية أنه ينبه الباحث أن القدماء والفقهاء عنونوا المسألة في كم باب. أحد الأمور المهمة جدا في قوة عارضة الفقيه والمجتهد والفاضل حتى أن يعرف هذه الخطوة من خطوات الاستنباط اللي الكثير يستهين بها، وهي معرفة مضان بحث المسألة الواحدة عند الفقهاء بحسب طبقات الفقهاء، لأن تبويب الفقه شيء لا يخفى عليكم، تبويب الفقه تغير وتبدل من طبقة إلى طبقة. مثلا تبويب الفقه عند فقهاء الرواة لنمط معين، تستطيعون تراجعون كتاب محاسن البرقي، كتاب محاسن البرقي لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، دورة فقهية وعقائدية كاملة من زمن الإمام الجواد سلام الله عليه إلى يوم. مش سهل، شوف التبويب شلون. ثم بعد ذلك الكلين تشوفه أو قرب الإسناد، قرب الإسناد أيضا الآن الحمد لله تراث يعتبر من عهد العسكريين ثم يأتي. علي بن جعفر بعد أفضل كتاب علي بن جعفر أقدم من البرقي المحاسن، مسائل كتاب المسائل لعلي بن جعفر فقه الروائي لرواة الإمامية منذ عهد الإمام موسى بن جعفر إلى يومنا. تبويب فقهي الأشعثيات تقريبا نستطيع أن نقول أيضا منذ عهد الجواد أو العسكريين فما يأتي. يعني عندنا عدة كتب تراثية في فقه الفروع لها تبويب معين في عهد الأئمة عليهم السلام. ذلك الكلين يشوفوا تبويضة غير الصديق تبويضة يختلف. إلى أن يأتي فترة الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي تبويضهم يختلف. الكتب علي بن بابويه الفقه الوضعي الذي هو نفس الفقه كتاب التكليف لابن أبي عزاقر الشلمغاني تبويضه أيضا يختلف. إلى أن تأتي لكتاب المبسوط لا يختلف تبويضه عن النهاية. تأتي لابن براج عملية تغيير موجودة فقه أبي صلاح الحلبي إلى ابن حمزة إلى ابن زغرى في الغنية إلى ابن إدريس الجيل الحق الحلي نقلة معاد واضحة في التغيير. القواعد العلامة الحلي كتبه غير تأثير اللمعة الشهيدين إن كان فيه تغيير آخر. وهل المجرى إلى عصرنا الحاضر أحد أسباب فراسة الفقيه أو الفاضل أو المجتهد أحد أسباب فراسته هو دربة معرفته بنظام المسألة في الكتب الفقهية حسب الطبقات المختلفة. إذا لم يلتفت الباحث إلى هذا الأمر لن يستطيع أن يقف على فتاوى القدماء ولا فتاوى المتأخرين ولا فتاوى الطبقات المختلفة، وهذه خطورة طبعا لأنه فتاواهم أولا تنبه الإنسان لوجود أدلة لوجود مستندات مدارك معينة. إذا الإنسان يغفل هذه خطورة جدا. ثمرة ثانية مهمة بعد أشار لها السيد ابن البيان رحمة الله عليه، إذا الفقيه فقط لاحظ كلام القدماء في باب واحد في مسألة ولم يلحظ كلامهم الآخر في المسألة نفسها في باب ثاني ثالث رابع لم يقف على حقيقة مرام وفتوى القدماء أو الفقهاء. لماذا؟ لأن كثيرا ما هم يتعرضون لزوايا عديدة في المسألة الواحدة في أبواب عديدة، وإذا راجع الإنسان فتواهم في باب واحد أو كتاب باب واحد أو فصل واحد يظن بأنه إذن هم يطلقون الكلام، والحين لهم تقييد لهم تفسير لهم ولم يجروا. هذا طبعا أكثر العلوم هم هكذا، ليس فقط الفقه، أكثر العلوم هكذا أن فصول أبواب العلم يفسر بعضها بعضا. إذا الباحث اكتفى بباب معين فصل معين يغيب عنه حقيقة مرام طالما ذلك الفن. فالتتبع أحد فوائد المهمة الثانية هي هذا، أن يقف الإنسان على حقيقة رأي ومرام وفتوى الطبقات المختلفة للفقهاء. وإن تجتمع وتكتمل لديه الصورة إلا إذا تتبع في أبواب وفصول مختلفة. يعني هذه النقطة عجيبة غريبة بالنقطة الثانية، إذا لم يلتفت إليها الفقيه ينزلق انزلاق كثير منهم بلا شك. فتوى المشهور رأي المشهور يأثر في في السير العلمي لاستنباط اي فقيه مهما يكون نفسيا فكريا تربويا ما شئت فعبر يأثر مهما يكون. فبالتالي اذا الانسان انخدع واغتر بان هو رأي المشهور هو هذا لا بالزاوية من الزوايا اي الزوايا قيدوها بعدة قيود او حملوا هذا الرأي والموقف منهم حملوا على تقادير اخرى على فروض اخرى وما اكثر ذلك بل بعض الاحيان في الباب الواحد في الفصل الواحد يعني من المسألة في اوله في وسطه وفي اخره اذا لم يلتفت الانسان الى مجموع المسائل يغتر بمعنى اذا كلامهم في صدر الفصل مطلق غير مقيد غير محمول على صور معينه وتقادير معينه. على كل هذا جانب من اهميه تكرار المساله في ابواب عديده لالتفات الانسان. نرجع على كل هذه المساله 42 السيد اليزدي في الحقيقه عن وجه بعد في فصل اخر كما سياتي. هل مثلا تعرضنا لها مفصلا وهو انه في اثناء الصلاه لو راى النجاسه في المسجد فهل يترك يقطع الصلاه او يراعي فورية إزالة النجاسة من المسجد أو لا يقطع الصلاة يتم مراعاة بحرمة قطع الصلاة. مرة بنا أنه هذا مبني على أنه حرمة قطع الصلاة دليل لبي لفظي مقدم على حرمة النجاسة أو لا، وبينا من المختار أن كلا الحكمين من إزالة النجاسة وحرمة قطع الصلاة الأصح الذي نبني عليه دليلهما لفظيا. ومر أقسام الدليل اللفظي والالتزام يكون على البحث ما. والصحيح مر بنا أنه تعتمد على درجة النجاسة وسعة تضييق وقت الصلاة وإمكانية الجنب إتمام الصلاة وإزالة النجاسة وجهات متعددة لم نطلق القول في كلا المسألتين. هذا مرضنا بقيت فقط ضمن نقطة من المسألة. النقطة اللي بقيت ما هي اللي ربما جنب الإعلام ما أشاره هنا كنت جنب أشاره النقطة أن دليل حرمة قطع الصلاة وإن كان دليلا لفظيا ليس مبنيا وعلى المجرة أو دليل على أن دليل فورية إزالة النجاسة دليل لبي أو نفس أصل حكم إزالة النجاسة دليل لبي لا دليل على كل المباني. هناك عنصر آخر لا بد يحسب له حساب في البين وهو أن حرمة قطع الصلاة قد ورد فيها نصوص خاصة معتبرة تستثني حرمة قطع الصلاة بموارد وجود اضطرار الحاجة الحاجة المعتد بها ولو دنيوية كما سيأتي. إذا حاجة طبعا مو تافهة لا حاجة مثل هروب غلام إضاء غلام أو فرار مديون أو وهذا الدين هو مال معتمد به حاجة إليه أو لا سمح الله حادثة معينة أمام صارت لازم يداركها من القبيل سيأتي البحث عنه في الصلاة. المقصود فإذا قرأت حاجة هناك ترخيص من الشارع أن يقطع الصلاة، فمع وجود هذا استثناء وهذا التقييد لحرمة قطع الصلاة، من الواضح أن فورية إزالة النجاسة تقدم على حرمة قطع الصلاة. هذا عنصر يدخل في البين. دائما يذكرون الإعلام في باب التزاحم، تزاحم بالحكم، إنما التزاحم الأهم والمهم فلان وفلان، فيما إذا كان هذان الحكمان مطلقين، كل حكم مطلق. أما إذا كان أحد الحكمين مقيد والآخر مطلق مطلق بنحو يستطيع أن يزيل قيد المقيد، طبعا مو بس أي مطلق، مطلق يستطيع أن يزيل قيد المقيد، ولكن الحكم مقيد بقيد بنمط من القيد يضعف أمام إطلاق المطلق، حين الحكم المطلق مقدم، إما من باب الأهمية مقدم أو من باب الورود أو 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 أو. إذن التزاحم بين الحكمين لابد أن يلاحظ إطلاق وتقييد كل من الحكمين. هنا في البين حرمة قطع الصلاة مقيدة، مقيدة بعدم طرو الحاجة، إذا طرأت الحاجة خلاص. ترتفع الحرمة. نعم، لو كان إتمام الصلاة لا ينافي الفورية الغرفية مثل هو قريب آخر الصلاة أو باقي على ركعة خفيفة يقدر يخففها، صلاة خفيفة يقدر يخففها، أو لا هو طبيعة يجي يأتي لصلاة الفريضة بشكل مخفف ما تستغرق كثير. أحد أعلام النجف رحمة الله على المتوفي الشيخ علي الزاهد القمي رحمة الله عليه، كان يرحم كمبان يصلي وراء جماعة، المراجع كان يصلي وراء جماعة في نفس الجامعة عندي، الجامعة عندي نفسها، و هذا كان يصلي كما يقولون يصلي صلاة جعفر الطيار مبالغة، الكثير من القرآن هذا شيء رأوه، يعني سمعنا من نفس هؤلاء الكبار الله يرحمهم وتوفوا رأوه يصلي صلاة جعفر الطيار بالدقة بقدر صلاة الصبح للإنسان العادي بلا أن يقع عنده خلل في حدود الصلاة أصلا، سيشلون بعض آخر سألوا يا دعوة الطيار أي لازم بعض من عنده القدرة أي ستطي اللسان طي لسانه بعض آخر من يسلم، وربما بعد ينقل عنه يغتسل بكأس كأس واحد يغتسل كامل ايه الدهان بلد يمسح يغتسل غسل كامل بكأس، كما انه يتوضا مثلا باستكان، استكان بعد زايد على الوضوء، اذا يغتسل بكأس الاستكان بعد زايد. المهم هذه عندهم كثير من الأوتاد من العلماء عندهم تطبيقات تدريبية للأحكام الشرعية بشكل رائع دقيق على كل. المهم أن إذا كان يمكن صلاة هذا الشيخ علي زاهد فهذا ما تستغرق شيء، ما تنافي الفورية أصلا إذا راح حدوده ولا مجرد. السيد ما عاش النجي في تلميذه سبحان الله في الصلاة شوية أخذ عنده وراع الحدود لكن مثل الطيران سلم أيا ما كان. فإذا نعم يعمل بهذا الاستثناء حرمة قطع الصلاة، لكن إذا لم يكن في البيت منافع ما تقدم حينئذ يدفع يقدم على قطع الصلاة. الحاجة لا تلجئه إلى قطع الصلاة، أو يقدر هو متشاغل بالصلاة يزيل نجاسة مثلا نجاسة يابسة أو كذا يمسكها ويرمي بها خارج المسجد مثلا من ذلك مثلا. فهذا صحيح في استثناء. لذلك صحيح أن أحد الحكمين المتزاحمين إذا كان مقيد المطلق يقدم عليه، بس إذا كان هناك تنافي، إذا كان هناك دوران، أما إذا لم يكن هناك تنافي دوران بل هناك تلاعن وتناسق خلاص ما يحتاج بعد حسن ما تصل نظر التزاحم كي يقال هذا مقيد ذاك مطلق. هاي طبعا لا بد من تفكير، هاي كمان تتمة المسألة 42 المسألة 43 لو بدينا فيها شيء ما. يقول السيد اليزدي سائلا في البحث السابق، يقول السيد اليزدي ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداء. سأرواحنا فداء شلون وتتمة المسألة شلون في حال الصلاة وهو مشكل؟ لماذا مشكل؟ طبعا هذه المسألة جملة من الأعلام مثل ابن زناني الشيخ محمد رضا الياسين لعل الشيخ بعد محمد حسين كاشف الغطاء جملة من كبار محشي العروة قالوا إشكال الإشكال ضعيف لا إشكال في ذلك. بعض المحشين المتأخرين فصلوا بتفصيل آخر قالوا إذا كان البكاء على سيد الشهداء بكاء قلب ثواب الآخرة فهذا لا ينافي الصلاة ويصح، ويكون بكاء عبادي. أما إذا كان بكاء لأجل نسب أو جهة إنسانية في سيد الشهداء، رقة إنسانية ما شبه ذلك، فلا هذا البكاء مشكل كما ذكر الماتن السيد اليزدي. لا يكون ماذا مثلا لا يكون عباديا، يكون دنيويا. هذا المبحث بغض النظر عن البكاء على سيد الشهداء صلى الله عليه وخصوص باب الصلاة، هذا البحث بالدقة ينطوي على قاعدة فقهية عقائدية تثمر في أبواب عديدة في مسائل عديدة مو فقط في المسائل. الأخوة يتذكرون ما كانتهم تساعدهم مر بنا في بحث السجود آخر مسألة في السجود ذكرها تقريبا صاحب الغروة قال وأن سجود عوام الشيعة في العتبات شنو عبارته مثلا فلا إشكال مثلا فيه إذا كان بقصد السجود لله نفسه ونفس المبحث فعل مضاف إلى المعصومين هو البكاء أيضا فعل مضاف إلى المعصومين تداخل الصوت تماما الصوت من يصل الصوت المهم مسائل أخرى كثيرة إما مرتبطة بشعائر الأئمة عليهم السلام ومرتبطة بالزيارات ومرتبطة بالأفعال المضافة إليهم فالبحث ده وسيع يا أخوان مو البحث نفكر فقط في خصوص البكاء وهذا البحث بالدقة مثار أسئلة سيبقى في الوسط الداخلي من الأعلام الأكابر هكذا فكيف يوجد عند غيرهم من الوسط الداخل وكيف يوجد عند الآخرين سيبقى عند الأعلام هكذا عند الآخرين شو مسألة جدا حساسة ليست المسألة هي يعني دي المسألة بالدقة مرتبطة بتنقيح فقهي عقائدي في قاعدة معينة إذا لم يتم تنقيحها سنتلكع ونتردد ونتلجلج في مسائل عديدة مرتبطة بشعائر العلم وشعائر المذهب فالمسألة حساسة يجب الدقة فيها وبكل اختصار الآن لا لكي لا أطيل وإن كان المسألة تستحق التوليف يعني هذا البحث القاعدة في علم البحث يستحق التوليف طويلا طويلا فيه القاعدة مهمة سيتبين من الآن شلون البحوث العقائدية تلقائيا تؤثر على البحوث الفقهية شاء الفقيه أم أبى البحوث العقائدية تؤثر على الاستنتاجات الفقهية بشكل بين البحوث العقائدية كثير من فقهائنا كانت لديهم باع في علم الكلام قوي من الشيخ المفيد حتى الصدوق حتى الكلامي إلى السيد المرتضى إلى الشيخ التوصي إلى أبو الصلاح الحلبي شيئا فشيء للأسف لا العلامة حلهم كان هكذا في الجامعة لكن المجلسي رحمة الله عليه هكذا ميزة القمي صاحب القوانين هكذا فالجملة من الأعلام كان علم تضلع في الجابين وهذا مؤثر جدا البحث العقائدي مؤثر عن البحث الفقهي الآن هنا لاحظوا قضية السجدة التي مرت بنا في العتبات جائزة مو جائزة على أي تقدير كذا فلان فلان البحث وبينا جهة فيه من البكاء المعصوم في الصلاة يجوز لا يجوز كيف 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 التوسل بالمعصوم زي مسألة ثالثة شوف هم فقهية هل يجوز قول يا محمد يا علي يا علي يا محمد أغيثاني فإنهما أنصراني فإنكما ناصران نعم تتمتها اكفلاني فإنكما كافيان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث تستغيث طبعا الشيخ جعفر كاشف الغوث ذكرت لكم كرارا عند كتاب شوف هذا الفحل في الفقه فحل في علم الكلام عند كتاب اسمه منهج الرشاد ضروري يطلع عليه الأخوة بدقة وإمعان ضروري جدا مش سهل هو تقريبا 150 صفحة 200 صفحة أقل بعد مو كثير 120 صفحة لكن مباحث جدا مهمة في منهج الرشاد في الرد على السلفية أول كاتب من علماء الإمامية كتب كتاب في الرد على الوهابية والسلفية والبلشفية والفلان هذا الشيخ جعفر كاشف الغوطي تعبير أبو زيد الطغراني يقول أول من كتب وأقوى من كتب وكل من كتب بعده الله عليه ولم يأتي بمثله لأنه نقح المباحث بدقة مجهرية تحليلية صناعية عميقة جدا وذلك بسبب تضلع في علم الكلام بين حكم استغاثة المعصومين التوسل المعصومين النذر المعصومين السؤال من المعصومين نداء المعصومين هاي كل فعل يرتبط بالإضافة المعصومين نقح تنقيح عقائد فقه دقيق واقعنا بديع عجيب هو هاي القاعدة اللي هناك يبحثها الشيخ جعفر كاشفاطة هي اللي عليها يشير لها مرتبطة بكل أفعال مرتبطة مضافة إلى المعصومين في الشعائر شعائر المذهب براعة الشيخ جعفر كاشفاطة في ذا الكتاب ماذا؟ براعة القاعدة اللي اتكع عليها الشيخ جعفر في من أول كتابه إلى آخره طبعا عنده بحوث عديدة زوايا عديدة نقاط عديدة قواعد عديدة لكن أعظمها هي نكتة موحدة ما هي النكتة نكتة عقائدية معرفية تسميها عرفانية ما شئت تسميها هاي النقطة ما هي ضروري يا أخوان واقعا ضروري لأنك رأينا أكابر في غفلة من هذا المبحث الذي ذكره الشيخ جعفر كاشف واقعا في غفلة وذلك هذا الكتاب يستحق القراءة قراءة مدارسة يعني إمعان عدة مرات دسم جدا يبين كيف تنمر الشيخ جعفر كاشف الغوطي في الفقه في العقائد وفي الأصول النقطة المهمة اللي فيها الشيخ جعفر كاشف الغوطي من هي هاي النقطة نقاط كثيرة قواعد كثيرة أن الإضافة إلى المعصوم تلقائيا من طيب فيها إضافة إلى الله بشكل مطوي شئنا ما قلنا وهذا الانطواء لأي فعل يضاف إلى المعصوم أنه فيه إضافة إلى الله تنتهي إلى الإضافة إلى الله هذا الانطواء مركوز في اجهل عوام الشيعة حتى. انت ايها العوام لماذا تقدس المعصوم؟ يقول لهم الله نصبه، الله اعطى كرامه، شوف وظيفه الى الله. لماذا تسجد في عذابك؟ الله علمهم. لاحظ فعل الله، خضوع مآل يمن الى الله. لماذا تتوسل بهم؟ لمن قد انحضر عند الله. لماذا تتوجه بهم؟ لانهم مكرمين مقربين. لماذا تناديهم؟ هم الشفعاء بيني وبين الله. اذا دائما موجود في ارتكاز كل مؤمن مهما كان جاهلا، كل فعل اضافي للذين يصلين ابدا عوام الشيعه، فضلا عن خبراء الشيعه وضلا عن عوام الشيعه، لا يضيفون الفعل اليهم صلوات الله عليهم بما هم يعصر هم تلقائيا مضاف فيهم اضافه الى الله. هذا البحث يبدا الشرح مبسوط، ممكن ان نتجاوز ان نعبره بسهوله. الى غد ان شاء الله نخوض فيه بشكل دقيق ونحفظ كما مرضنا. أكابر الآن في عدة مسائل شوفوا يترجلون.